بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 61 معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث. قال السخاوي رحمه الله: كان الأنسب أن يضم إلى مراتب الجرح والتعديل، كان الأنسب أن يضم هذا الباب إلى مراتب الجرح والتعديل. قال: هذا من أجل نوع وأفخمه، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه، ولأهل المعرفة بالحديث فيه تصانيف كثيرة، منها ما أفرده في الضعفاء ككتاب الضعفاء للبخاري، والضعفاء للنسائي، والضعفاء للعقيلي وغيرها، ومنها في الثقات فحسب ككتاب الثقات لأبي حاتم بن حبان. قال الشيخ مقبل: وفيه يوثق فيه المجاهيل، وفيه يحصل له أنه يوثق المجاهيل. فابن حبان يقول: متساهل في توثيق المجاهيل، شدد في الجرح، عنده جرح شديد وعنده تساهل في توثيق المجاهيل. قال: ومنها ما جمع بين الثقات والضعفاء كتاريخ البخاري وتاريخ ابن أبي خيثمة، وأيضا تاريخ ابن أبي حاتم، وما أغزر فوائده، وكتاب الجرح، المقصود الجرح ليس التاريخ، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، ومنها أيضا الضعفاء لابن حبان ولابن الجوزي مؤلف في ذلك، والكامل ابن عدي، وتاريخ بغداد، تاريخ دمشق، والكمال وما عليه، والميزان وغير ذلك. هكذا يقول البلغني، ذكر هذه كلها. قال: روينا عن صالح بن محمد الحافظ الجزرة قال: أول من تكلم في الرجال شعبة ابن الحجاج. قال الشيخ: وكذلك مالك قبله، بل حصل في عهد الصحابة، ولكن لعلهم يريدون إيش بشعبة؟ أنه أول من شهر الكلام في الرجال. ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم بعده أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وهؤلاء، وهنا يقول البلقيني كعلي بالمديني وعمر بن علي الفلاس، وقبل هؤلاء تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة، يعني ليس محصورا في هؤلاء، بل هنا قبلهم وبعدهم، بل هنا قبلهم وبعدهم. قلت: يعني أنه أول من تصدى لذلك وعنى به، وإلا فالكلام فيه جرحا وتعديلا متقدم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وجوز ذلك صونا للشريعة ونفيا للخطأ والكذب عنها. إذن فالكلام قديم، لكن هؤلاء أول من اشتهر عنهم الكلام بكثرة عن الرواة وبيان حالهم. قال: خلوا الباب هذا. وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة. ورويت عن أبي بكر بن خلاد قال: قلت لحبيب بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك عند الله يوم القيامة؟ فقال: لأن يكون خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: لما لم تذب الكذب عن حديثي. هذا رواه ابن عدي في الكامل والخطيب في الكفاية، رواه ابن عدي في الكامل والخطيب في الكفاية والحاكم في المدخل هذا الأثر عن يحيى بن سعيد. قال: وروينا أو بلغنا أن أبا تراب النخشبي، وهو من أئمة الزهد الزاهد، سمع من أحمد بن حنبل شيئا من ذلك، فقال له: يا شيخ لا تغتاب العلماء. فقال له: ويحك، هذه نصيحة، ليس هذه غيبة. قال البلقيني: وهذه من المواضع التي تباح فيها الغيبة، تكون جائزة ولا تكون مذمومة. ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك وتعالى، ويتثبت ويتوقع التساهل، كي لا يجرح سليما ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها. وأحسب أن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قد قيل إنه كان يعد من الأبدال في مثل ما ذكرناه، خاف فيما رويناه أو بلغنا أن يوسف بن الحسين الرازي وهو الصوفي دخل عليه وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل، فقال له: كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ 100 سنة ومئتي سنة وأنت تذكرهم وتغتابهم؟ فبكى عبد الرحمن. وبلغنا أيضا أنه حدث وهو يقرأ كتابه ذلك على الناس عن يحيى بن معين أنه قال: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة. فبكى عبد الرحمن وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده. قال: ومع ذلك لا يمنع بيان ما عنده من الضعف في الحفظ والضبط والإتقان أو في العدالة، لا يمنع هذا. قال المؤلف: وقد أخطأ فيه غير واحد على غير واحد، فجرحوهم بما لا صحة له، ومن ذلك جرح أبي عبد الرحمن النسائي لأحمد بن صالح، وهو إمام حافظ ثقة لا يعلق به جرح أخرج عنه البخاري في صحيحه، وقد كان من أحمد إلى النسائي جفاء أفسد قلبه عليه. وروينا عن أبي على الخليل الحافظ قال: اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل ولا يقضح كلام أمثاله فيه. حصل بينه وبينه أن النسائي كان صغيرا أمرد، فكأن أحمد بن صالح ما قبله يحضر في حلقته، فأخذ ذلك عليه. وذكر مغلطاي هنا فائدة، وقال: لم يكن هذا من كلام النسائي فقط، بل تكلم فيه غير النسائي. فقال أبو الطاهر أحمد بن يحيى المدني أحمد بن صالح ولا يساوي شيئا. وقال الدارقطني كما في كتاب ابن الجوزي أحمد بن صالح ضعيف. وفي تاريخ ابن معين أن تاريخ ابن يونس أن ابن معين قال أحمد بن صالح كذاب يتفلسف. ودافع البلقيني عن أحمد بن صالح وجه كلام ابن معين وطعنه، وكلام الدارقطني أيضا وجهه، وبين أنهم إنما أرادوا أن فيه شراسة وعنده كبر من هذا الباب، لا أنه ضعيف الحديث. هذا خلاصة ما ذكره البلقيني. وأما شيخنا المقبل رحمه الله تعالى فيقول يعني كلام النسائي لما نقل عن ابن معين أنه ضعفه أو أنه كذبه أو قال يتفلسف، قال الشيخ رحمه الله ابن معين ما كذب أحمد بن صالح المصري، إنما كذب رجلا آخر يقال له أحمد بن صالح شيخ النسائي. نعم هو شيخه لكنه ما قبله أن يسمع منه. الشاهد من هذا أن فائدة من الشيخ يقول إيش، تكذيب ابن معين الذي نقله النسائي ليس في أحمد بن صالح هذا، في واحد آخر، فأوهم النسائي أنه كذب أحمد بن صالح المصري. هذه فائدة من الشيخ. أما مغلطين فكأنه وافق النسائي، يقول هناك من طعن فيه غيره، وجاء مغلطاي فوجه كلام هؤلاء الطاعنين أنهم ما أرادوا تضعيفه في الحديث، وإنما ذكروا أن عنده شراسة في طبعه وغمزوا بشيء من الكبر، وهذا أيضا طعن. قلت النسائي ما من حجة في الجرح والتعديل، وإذا نسب إلى مثل هذا كان وجهه أن عين السخط تبدي المساوئ لها في الباطن مخارج صحيحة تعمى عنها بحجاب السخط، لا أن ذلك يقع من مثله تعمدا لقدح يعلم بطلانه، فاعلم هذا فإن من النكت النفيسة المهمة. يعني كأنه يقول بأن النسائي متأول، ما تعمد أنه يطعن فيه بالباطل لكنه متأول. قال وقد مضى الكلام في أحكام الجرح والتعديل في النوع 23 والله أعلم. النوع 62 معرفة من اختلط في آخر عمره من الثقات. قال السخاوي أيضا كان الأنسب ذكر هذا في من تقبل روايته وترد كما في الذي قبله. قال وهو فن عزيز مهم، وفائدة ضبطهم تمييز المقبول من غيره. قال الشيخ مقبل رحمه الله ومعرفة هذا أمر مهم، فعليه ينبني تصحيح الحديث وتضعيفه. وقوله معرفة من خلط في آخر عمره، قال السخاوي غالبا، وإلا فليس قيدا فيه، فقد يختلط قبل ذلك. يعني قوله خلط في آخر عمره هذا في الغالب، وإلا قد يختلط في أول عمره. قال هذا فن عزيز مهم لم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف. قال السخاوي رحمه الله تعالى وأفرد للمختلطين كتابا الحافظ أبو بكر الحازمي حسب ما ذكره في تصنيف تحفة المستفيد، ولم يقف عليه ابن الصلاح. والعلائي مرتبا لهم على حروف المعجم باختصار، وذيل عليه شيخنا ابن حجر. وللبرهان الحلبي الاقتباط من رمي بالاختلاط، وأيضا ذكروا غير هذا، فلعله ما وقف عليها ابن الصلاح هذه المصنفات. قال واعتنى به مع كونه حقيقا بذلك جدا، وهم منقسمون فمنهم من خلط لاختلاطه وحروفه الاختلاط وخرفه، نعم لاختلاطه وخرفه، و يعني الكتب هذه التي ألفت يعني اعتنت بهذا، وإنما هنا ذكر رؤوس أقلام ابن الصلاح. قال ومنهم من خلط لذهاب بصري أو لغير ذلك، والحكم فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط، وأشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده. يعني المختلطون فيهم تفصيل، إن علم أحاديث ما قبل الاختلاط مما بعده أخذ ما قبل، وإن لم يعلم هذا من هذا رد حديثه. طيب وإن علم أنه اختلط إلا أنه حفظ حديثه فهذا يقبل حديثه، كما وجد عن جماعة أنهم منعوه من التحديث بعد الاختلاط. طيب وبعضهم اتهم بالاختلاط ولم يصح، بعضهم اتهم بالاختلاط ولم يصح. وقد ذكر العراقي رحمه الله تعالى يعني فصل طيب في هذا الباب، سرد فيه من هو الذي عرف حديثه قبل الاختلاط، روى عنه قبل الاختلاط وروى عنه بعد الاختلاط، فهو من أحسن المراجع. قال وأيضا كتاب ابن الكيال في الاختلاط وهو من أحسن الكتب. قال فمنهم عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عنه مثل سفيان الثوري وشعبة، لأن سماعهم منه كان في الصحة، ومنهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهشام الدستوائي، هكذا قال العراقي. وتركوا الاحتجاج برواية من سمع منه آخرا، ومنهم جرير بن عبد الحميد وبن علي وخالد الواسطي وعلي بن عاصم وهيب بن خالد وهشيم محمد بن فضيل بن غزوان، وهكذا أهل البصرة كجعفر الضبعي وروح بن القاسم سليمان بن طرخان وعبد العزيز بن عبد الصمد وعبد الوارث بن سعيد، هؤلاء ذكرهم العراقي في التقييد، تنظرهم في التقييد. قال وقال يحيى بن سعيد القطان في شعبة إلا حديثين كان شعبة يقول سمعتهما بآخره عن زاذان، وهناك من سمع منه من عطاء في الحالين، سمع قبل وبعد، قالوا أبو عوانة، أبو عوانة سمع قبل وبعد، هكذا في التقييد. أبو إسحاق السبيعي اختلط أيضا، أيضا ينبه على شيء، وهو أنه وإن كانت الرواية من رواية المختلط بعد الاختلاط فالضعف ليس شديدا، فهو مما يصلح في الشواهد المتابعات، يصلح في الشواهد المتابعات. قال أبو إسحاق السبيعي اختلط أيضا، ويقال إن سماع سفيان بن عيينة منه بعد ما اختلط، وهكذا زهير بن معاوية، وذكر ذلك أبو يعلى الخليلي، وذكر أيضا إسرائيل بن يونس وزكريا بن أبي زائدة، زكريا بن أبي زائدة وزهير بن معاوية وزائدة بن قدامة، ومع ذلك روايتهم في الصحيح، ولهذا ذكر ذلك العراقي ثم دافع عنهم وبين أن هذه الرواية صحيحة. نعم، وإلا ردت روايته، إلا ما بين. نعم، ينصون أن هذا سمع قبل وهذا سمع بعد، إما بنزوله في بعض البلدان أو بقدوم التلميذ عليه، وهكذا يذكرون في التواريخ، هم يرجعون إلى التواريخ والبلدان. قال سعيد بن إياس الجريري اختلط وتغير حفظه قبل موته. قال أبو الوليد الباجي المالكي قال النسائي أنكر أيام الطاعون. قال ابن حبان اختلط قبل موته بثلاث سنين، اختلط سعيد بن إياس قبل موته بثلاث سنين. قال وهو أثبت عندنا من خالد الحذاء ما سمع منه قبل أيام الطاعون. سعيد بن أبي عروبة قال يحيى بن معين خلط سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسين بن حسن سنة 42 يعني ومئة، وهذا رده العراقي، وقال المعروف في كتب التواريخ أن خروجه وهزيمته هذا إبراهيم الحسن في سنة 45، هنا يقول إيش سنة 42، ويقول عند أهل التواريخ المشهور أنه متى حصل له ذلك 45 في سنة واحدة الخروج والهزيمة. قال ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء. ويزيد بن هارون صحيح السماع منه، سمع منه بواسطة وهو يريد الكوفة، وأثبت الناس سماعا منه عبد ابن سليمان، وأيضا ذكر العراقي جماعة سمعوا منه. قلت وممن عرف أنه سمع منه بعد اختلاطه وكيع والمعافى بن عمران الموصلي، وبقي جماعة ذكرهم العراقي. بلغنا عن ابن عمار الموصلي أحد الحفاظ أنه قال ليست روايتهما عنه بشيء، إنما سماعهما بعد ما اختلط. وقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال لوكيع تحدث عن سعيد بن أبي عروبة وإنما سمعت منه في الاختلاط، فقال رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مستوٍ. قال البلقيني ومن هذا الحكاية يوجه أنه إذا حدث بحديث مستوٍ كان جائزا، يعني معناه رواية المختلط إذا روى عنه راون وكان حتى بعد الاختلاط، إلا أن هذه الرواية نظروا فيها فإذا هي مساوية لروايات الثقات ليس فيها اختلاف ولا معارضة، فممكن تقبل، ممكن تقبل من هذا أنه قال ما رويت عنه إلا حديث واحد مستوي. قال المسعودي ممن اختلط وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عبد الله بن مسعود الهذلي، وهو أخو أبي العميس عتبة المسعودي. ذكر الحاكم أبو عبد الله في كتاب المزكين للرواة عن يحيى بن معين أنه قال من سمع من المسعودي في زمان أبي جعفر فهو صحيح السماع. قال العراقي وبعضهم رده مطلقا لأنه لم يتميز كابن حبان وأبي الحسن القطان، أبي الحسن القطان، يعني بعضهم لم يفصل في المسعودي، رد روايته مطلقا قال لأنها لم يتميز، من هو؟ ابن حبان وابن القطان. وقوله في زمان أبي جعفر فهو صحيح، قال العراقي قد ذكروا أنه اختلط قبل ذلك، ليس في زمان أبي جعفر، ذكروا أنه قد اختلط قبل ذلك. ومن سمع منه في أيام المهدي فليس سماعه بشيء. وذكر حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل أنه قال سماع عاصم وهو ابن علي وأبي النضر وهؤلاء من المسعودي بعد ما اختلط، ذكر العراقي أيضا جماعة من سمعه بعد الاختلاط. قال ربيعة الرائي بن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك قيل إنه تغير في آخر عمره وترك الاعتماد عليه لذلك، وهذا رده العراقي، قال لم يقل أحد من ذلك إلا ابن الصلاح، لم يقل أحد من ذلك إلا ابن الصلاح، وإنما ذمه بعضهم لأجل الرأي فقط. ربيعة الرأي ماذا ذمه بعضهم للرأي، أما أنه اختلط فالعراقي يقول لم يقل ذلك أحد قبل ابن الصلاح، لم نرى أنه من قال ذلك إلا ابن الصلاح. صالح بن نبهان مولى التوأمة، التوأمة بنت أبي أمية بن خلف روى عنه ابن أبي ذئب والناس، قال أبو حاتم بن حبان تغير في سنة 25 و100 واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الترك. قد تقدم لنا أن ابن حبان إيش شديد في الجرح، ولهذا تعقب هذا العراقي وقال قد وجد من المحدثين من ميز حديث صالح مولى التوأمة، من ميزه وبين ما هو قبل الاختلاط وما هو بعد الاختلاط، أما ابن حبان يقول لم يتميز. قال حسين ابن عبد الرحمن الكوفي ممن اختلط، ذكره السمعاني وغيره والله أعلم، ذكر العراقي أيضا أن حسين أيضا من أهل الحديث من ميز أحاديث الذين روى عنه قبل الاختلاط والذين روى عنه بعد الاختلاط. ثم العراقي تعقب ابن الصلاح ونبه على شيء، وهو أنه قال حسين بن عبد الرحمن الكوفي أربعة، فكان ينبغي للمؤلف إيش أن يبين من هو هذا حسين، وهو أبو الهذير السلمي. أبو الهذير السلمي المذكور هنا الذي يرهم باختلاط من هو حسين مع عبد الرحمن الكوفي أبو الهذير السلمي، وهناك ثلاثة آخرون يعني ليسوا هم المعنيين. قال عبد الوهاب الثقفي: ذكر ابن أبي حاتم الرازي عن يحيى بن معين أنه قال اختلط بآخره، قالوا قبل موته بثلاث سنين أو أربع، قبل موته بثلاث سنين أو أربع، وهو من الذين اختلطوا ولم يضر اختلاطهم لأن أولاده حجبوه، ومثله جرير بن حازم إبراهيم بن أبي العباس. إذن ممن اختلطوا ولم يضر اختلاطهم من؟ عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، جرير بن حازم، إبراهيم بن أبي العباس. قال سفيان بن عيينة: وجدت عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي أنه سمع يحيى بن سعيد القطان يقول: أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة 97، فمن سمع منه في هذه السنة وبعد هذا فسماعه لا شيء. قلت: توفي بعد ذلك بنحو سنتين، سنة 99 و100. العراقي هنا يقول ابن كثير وهم في ذلك. طيب، قال: والمعروف في وفاته عند المؤرخين أنه سنة 98، هو قال سنة كم؟ 99. والعراقي يقول عند المؤرخين المعروف أنه سنة 98 توفي. ثم ذكر العراقي وغيره أنه لم يذكر عن ابن عيينة أنه روى عنه بعد الاختلاط إلا رجل واحد، وهو محمد بن عاصم الثقفي مسند أصبهان. محمد بن عاصم الثقفي مسند أصبهان. أيش تستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا أنك إذا مررت على رواية سفيان بن عيينة تمشي وأنت مطمئن، وإن قالوا اختلط، لأنه لم يذكر من روى عنه إلا هذا الراوي، إلا هذا الراوي. قال عبد الرزاق بن همام: ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، فسماع من سمع منه بعد ما عمي لا شيء. وقال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بآخره. طيب، وما هو الحد الفاصل؟ متى عمي؟ فيه خلاف. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: والحد الفاصل 200، 200 الهجرية، فمن سمع منه بعد 200 فقد سمع منه بعد الاختلاط، من سمع بعد 200 فقد سمع بعد الاختلاط. قال: قلت: وعلى هذا يحمل قول عباس بن عبد العظيم لما رجع من صنعاء: والله لقد تجشمت إلى عبد الرزاق وإنه لكذاب والواقدي أصدق منه. وهذا فيه مبالغة، لم يقبل أهل العلم تكذيب عباس بن عبد العظيم عبد الرزاق، بل قال ابن معين: والله لو ارتد عبد الرزاق لرويت عنه، لو ارتد عبد الرزاق لرويت عنه، وإنما حصل له اختلاط، فمن روى عنه بعد 200 لا يقبل. قلت: وقد وجدت فيما روت عن الطوروي عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جدا، فأحلت أمرها على ذلك، فإن سماع الدبري منه متأخر جدا. قال إبراهيم الحربي: مات عبد الرزاق وللدبري 6 سنين أو 7 سنين، ويحصل أيضا النظر في. طيب، بالنسبة للدبري، الدبري فيه ضعف، لكن قال أهل العلم: فما رواه من كتاب عبد الرزاق فإنه يقبل، ويكون الاعتماد على كتب عبد الرزاق، هكذا قال الشيخ رحمه الله نقلا عن بعضهم. ما رواه إسحاق الدبري من كتب عبد الرزاق فالاعتماد فيه على كتب عبد الرزاق لا على رواية الدبري، لأن الدبري فيه ضعف وروايته متأخرة. قال: ويحصل أيضا النظر في كثير من العوالي الواقع عمن تأخر سماعه من سفيان بن عيينة وأشباهه. قال عارم: محمد بن الفضل أبو النعمان اختلط بآخره، فما رواه عنه البخاري ومحمد بن حذولي وغيرهما من الحفاظ ينبغي أن يكون مأخوذا عنه قبل اختلاطه. وقد بين العراقي في التقييد من هو الذي روى عنه قبل الاختلاط ومن هو الذي روى عنه بعد الاختلاط، ونصص على أسمائهم. قال أبو قلابة: عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، روينا عن الإمام بن خزيمة أنه قال: حدثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد، وممن بلغنا عنه ذلك من الطيب. بالنسبة لأبي قلابة تفصيل ذلك في التقييد والإيضاح للعراقي، من روى عنه قبل ومن روى عنه بعد، وهم يجعلون أنه روايته ببغداد بعد الاختلاط وروايته بالبصرة قبل الاختلاط. فذكر العراقي من هم الذين روى عنه في بغداد ومن هم الذين روى عنه بالبصرة. قال: وممن بلغنا عنه ذلك من المتأخرين أبو أحمد القطريفي الجرجاني وأبو طاهر حفيد الإمام بن خزيمة. ذكر الحافظ أبو علي البردعي ثم السمرقندي في معجمه أنه بلغ وأنهما اختلطا في آخر عمرهما. العراقي انتقد ابن الصلاح في هذا، فقال في النقل أن القطريفي اختلط وذكر أنه لم يره إلا عند البردعي أو عن البردعي، يعني يقول هذا ليس بصحيح، ما رأينا هذا إلا عن البردعي، هذا العراقي يقول. وأما بالنسبة لحفيد بن خزيمة فقد نقل اختلاطه الحاكم في تاريخ نيسابور، قال: ومدة اختلاطه 2 سنة و5 أشهر وقليل. إذن فتمثيل ابن الصلاح بالاثنين، أما القطريفي فالعراقي يقول ما رأينا من ذكر هذا إلا البردعي، وأما بالنسبة لهذا الثاني الذي هو حفيد بن خزيمة فقد ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور، وكتاب تاريخ نيسابور للحاكم مفقود، ولكن كما قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى المحدثون بعد الحاكم عيال على الحاكم في تاريخ نيسابور. قال أبو بكر بن مالك القطيعي راوي مسند أحمد وغيره اختل في آخر عمره وخرف حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرأ عليه. قال العراقي وفي هذا نظر، فإن المؤلف إنما اعتمد على حكاية عن أبي الفرات ولا تصح، يعني جاء في رواية عن أبي الفرات أنه قال اختلط القطيعي، وهذه الرواية فيها ضعف، نبه على ذلك العراقي في التقييد وبين ضعفها، فلا يعتمد على هذه الرواية فيقال أنه اختلط مجرد هذه الرواية. قال واعلم أن من كان من هذا القبيل محتجا بروايته في الصحيحين أو أحدهما فإنه نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل الاختلاط، والله أعلم. يعني معنى هذا الكلام قد تجد من هؤلاء الذين حكم عليهم بالاختلاط رواياته في البخاري ومسلم، إيش نقول فيها؟ نحمل على أن هذه مما تحراه أصحاب الصحيح وهو مما رواه روي عنه قبل الاختلاط، وهكذا رواية المدلسين وهكذا رواية الضعفاء إحسانا للظن بالشيخين بالبخاري ومسلم أن هذا مما صح. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.